الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتح كتاب فتح المجيد، وقفنا عند الباب 38، باب قول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. باب المصنف باب بعنوان آية من كتاب الله، أراد أن يبين حكم من تحاكم لغير الله وعقوبة من تحاكم لغير الله، كتاب السنة يعني شرع الله، وأنه ما سوى الكتاب والسنة باطل، يعني التحاكم لغير كتاب الله والسنة باطل. لأن يعني هتقولي طب ما في أقوال العلماء وفي لا، ما هو الأقوال العلماء والإجماع والقياس وكل ده مستقى من القرآن والسنة. احنا في الفقه بنقول مثلا الاجماع قال كذا، القياس قال كذا، ما هو القياس والاجماع كل ده مستقى من الكتاب والسنه، دول الاصل. فاي حد يتحاكم غير كتاب الله والسنه فهو كمن تحاكم الى الطاغوت. واحنا اتكلمنا قبل كده عن مساله الطاغوت وعرفها ابن القيم، قال: كل من تجاوز حده من معبود او متبوع او مطاع. يعني كل من عبد من دون الله، او كما قال الامام مالك: كل من عبد من دون الله فهو طاغوت. يعبد من دون الله يعني ايه؟ يعني يطيعه ويمتثل أمره وينتهي بنهي ويترك أمر الله تبارك وتعالى. ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فدل على أن الإنسان أنه بيتحاكم إلى الطاغوت ويتحاكم إلى الهوى، ده من إضلال الشيطان للإنسان، أنه يظل وراه ويضغط عليه لغاية لما يوصله انه يترك الحكم بكتاب الله وبالسنه ويتحاكم الى الهوى. لذلك علامه بن رجب الحنبلي رحمه الله قال: جميع المعاصي تنشا من تقديم هوى النفس على محبه الله ورسوله. اي معصيه لو نظرنا اليها هتلاقيها السبب فيها ان الانسان قدم نفسه وهواه على حب الله ورسوله. واي حد يقول غير كده يبقى ده كلام السلف الكبار، ده رجب ده ائمه الحنابله ومن اجل تلاميذ ابن القيم، حاجه عاليه قوي يعني، مش حاجه سهل. فبيقول لك دي نشاه المعصيه، لان مش اي حد بيعصي، هي نفسه حابه ده وهواه، النفس والهوى بتميل لشيء فيبتدي يدور على رخصه، يدور على حد يقول له انت صح، يروح في حته يكون ناس متفلتين يقولوا له اي كلام تخدير، اللي احنا شايفينه عند عوام المسلمين اللي هم اما معرضين تماما على القران والسنه، ما لهمش خالص الموضوع لا يشغلهم، واما ان هم اللي عندهم نزعه دينيه يعني ولسه على الفطره بيدوروا على مجالس اللي هي بتطبطب وكله صح وكله تمام وكله خير واحنا حلوين وهندخل الجنه وهكذا، يعني يدور على حد يسمعه الكلمتين دول. لكن لو ذهب او جلس في مجلس بيتكلم كلام يرضي الله والرسول والاحكام الشرعيه يظهرها في القران والسنه، لا هتلاقي كتير جدا معارضين. يعني النهارده قعدنا في وسط عام المسلمين قلنا لهم احكام ربنا 1 2 3، احكام السنه جت في السنه 1 2 3، هو شرع واحد، وحيين القران والسنه، الوحيين من عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في شأنه: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فاي كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم السنه الصحيحه فهو من وحي الله، لان بطرق مختلفه نقولها واحنا بنشرح يعني في مساله السنه القوليه والفعليه. شاهد انه الناس النهارده لو قعدنا في وسطهم قلنا لهم احكام الشريعه اهي، القران اهو والاحكام اللي فيه، السنه اهي، تعالوا بقى ننفذ يا جماعه الكلام ده ونمتثل امر الله وامر الرسول، لا والله الموضوع هيبقى صعب جدا 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 يعني، والردود هتبقى ردود الفعل تبقى من اعجب ما يكون، ما بين حد هيتهمك بالشده وما بين حد هيعرض وما بين حد هيسب وما بين حد هينفض من حولك، يعني صعب صعب. دي مشكلة؟ طبعا مشكلة كبيرة جدا جدا واصلة إليه كثير من المسلمين. طيب الله تبارك وتعالى في نفس الآيات يقول: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. والله آية يعني لازم نقف عندها، يعني لما المنافق لما نقول له تعالى نتحاكم إلى كتاب الله والسنة يصدون عنك صدودا، يعرضوا إعراض إباء واستكبار، كارهين الشريعة، مش حابين، مش عايزين ان هم يدخلوا في اوامر الله. ولذلك ابن القيم قال ده يعني كل من دعي الى الله ورسوله ابى فهو منافق، كل من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله والسنة وأبى رفض باستجبار واستعلاء، عشان في ناس ممكن ترفض، مش بترفض، ضعيفة ولسه وبتحاول، هنقول لنا الكلام ده كتير ما فيش إشكال، بنتكلم على اللي رفض أبى. ابن القيم يقول كل من دعي إلى الله والرسول وأبى فهو منافق بنص الآية، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، مش صد، تأكيد، لفظ تأكيد، بيصدوا، مش عاجبهم الموضوع، مش عايزين قرآن، مش عايزين سنة، عايزين يتحكموا الهوى والدنيا وحياتهم، كل ده أمور يعني هي كانت عند المشركين المنافقين. لكن مع مرور الوقت والبعد المسلمين عن الشريعة بدأ يتلبسوا ببعض هذه الأمور، وده واضح مش محتاج بيان. يعني الإمام مالك كما قلت قال الطاغوت كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله يقال عليه طاغوت. هذا كده في قال المصنف أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون. الله أكبر. شوف لما بوب الباب بهذه الآية العظيمة الجليلة وبين فيها أنه المنافق لا يريد حكم الله ولا يريد حكم الرسول، رغم أنه هو بيزعم في الظاهر أنه آمن، ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، منافق، يقول لك نحن مؤمنين بيك، وكان يروح النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين وقت زاخ يعني، وإحنا مؤمنين بيك ومؤمنين باللي أنت قلته ومؤمنين باللي قبلك، يزعم زعم كاذب، ويصلوا معاه في الجماعة وساعات يخرجوا معاه لغزوات وقاعدين معاه في شيء خالص، في الظاهر مسلمين وبيحب النبي صلى الله عليه وسلم وبيتحركوا معاه، وبعدين يقول لك لا ده احنا بنؤمن كمان بالانزل قبلك، ده احنا مؤمنين كمان بموسى وعيسى وابراهيم ونوح وكل الانبياء والرسل، احنا مؤمنين بده، وبعدين يتحاكموا الى الطاغوت. دي المشكال، يعني هما كانوا بيزعموا باللسان ان هم بيؤمنوا بالله والرسول، ولكن ساعه الجد وساعه الحكم يتحاكموا الى الطاغوت، ده حالهم ودي احوالهم. فننتبه. هنا المصنف بين آية تانية قالوا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يقنون، ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن حكم الله مشتمل على كل خير، والنهي مشتمل عن النهي عن كل شر، الله ما أمر إلا بكل خير وما نهي إلا عن كل شر، وكل من عدل عن الحكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم اتبع الهوى، اتبع الهوى واتبع الآراء واتبع الضلال وتحاكم إلى الرجال وأقوال الرجال وأقوال البشر وترك كتاب الله، يعني يا حسرة على العباد والله. شوف هنا قول الله تعالى من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الشارح هنا المصنف بيشرح يعني في آية، فقال استفهام إنكار. احنا قلنا أخذنا أنواع الاستفهام لحضرت معنا التدبر، ومن ضمن الاستفهام بيبقى فيه استفهام إنكار. ومن أحسن من الله، ها الاستفهام هنا ايه؟ مش سؤال طبعا، الله لا يسأل، امال ايه؟ انكار على هؤلاء. استفهام انكار اي لا حكم احسن من حكم الله تعالى. طب كلمة احسن ومن احسن من الله، طب هو ومن احسن الله يعني ده احسن دي تفضيل؟ يعني في احكام كتيرة فلان له حكم كويس وده له حكم كويس وده له حكم كويس كلهم احكامهم حسنة وربنا احسن حاجة فيهم؟ لا ده خطأ بين، خلي بالك عشان هتمر عليك كتير في القرآن وانت بتقرأي. هنا اسمها قال العلماء باب استعمل أفضل أفعل التفضيل، من باب استعمال أفعل التفضيل. يعني إيه؟ يعني مفيش في الطرف الآخر مشاركة، مفيش في الطرف الآخر مشاركة. يعني إيه برضو؟ يعني الله تبارك اسمه يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هل معنى كده لو انت قرأت الآية معناه أن في 10 مثلا أحكامهم جميلة جدا بس أحسن حد في 10 ربنا؟ الناس ممكن تفهم كده، ان في ناس بتحكم كتير جدا، ده بيحكم وده بيحكم وده بيحكم، 20 واحد بيحكموا، 100 واحد، مليون واحد بيحكموا، بس احسن واحد في المليون الله. الايه معناها كده اطلاقا، خطا بين، مش معناها كده تماما، اوعي إيه تفهمي الكلام ده. امال احسن ايه؟ احسن على بيقارن باب استعمال افعل التفضيل. يعني ايه افعل التفضيل؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى حكم لكم باحسن حكم ممكن تحكموا بيه، مش ان في الطرف الاخر من البشر حد بيحكم حكم كويس لكن حكم ربنا على عليه، مش مقارنه هنا، فهماني ولا مش معايا؟ يعني ليس في الطرف الاخر مشاركه، يعني فيش اعدل من حكم الله تبارك وتعالى لمن عقل شرع الله ومن فهم عن الله ومن ايقن بالله ومن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وترك هواه، احكم الحاكمين. فاوعي تفهمي انه معنى احسن هنا ومن احسن من الله حكما تقولي اه يبقى في مليون شخص من البشر بيحكموا احكام حسنه بس ربنا احسن من المليون. لا 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 لا، ما فيش مقارنه هنا. هي قيل لا تستعمل اف عن التفضيل، ليس في الطرف الاخر مشاركه، يعني مش بشر بيحكموا حكم كويس وربنا بيحكم حكم حسن بس حكم ربنا احسن من حكم البشر. لا مش معناها كده، ما يعني فيش مشاركه من الطرف الاخر، لكن دي معناها انه فيش اي مشاركه في الطرف الاخر في الحكم الحسن الا الله تبارك وتعالى حكم به. طيب ده يعني قلنا برضو، قلنا الكلام ده كله في تدبر، الناس اللي كانت بتحضر معانا ان شاء الله يستفيدوا. يعني الله جل ذكره يقول في مساله الهوى انه سمى الهوى اله ماساه، قال تبارك اسمه: ارايت من اتخذ الهه هواه. ليه؟ لانه الهوى بيهوي بصاحبه ويضله. طب ليه سمى الهوى اله؟ عشان صاحب الهوى الهوى ركبه بيحركه شمال ويمين كما يريد، هو لا يتحكم الا لهواه والهوى مسيطر عليه، فيقول له يمين يمين شمال شمال اعصي اعصي بقى كده، فاصبح اله. لان المفروض اللي احنا نسمع اوامره ونمتثل امره وننتهي بنهيه الله وحده، الله ورسوله فقط. الله يامر فيطاع وينهى فلا يعصى. ما ينفعش ابدا ان انا يكون هوايا هو المحرك لمصيبه، ولذلك الله سماه اله. اله، ارايت من اتخذ الهه هواه. الهوى، الهوى مضل طبعا، مضل مفيش كلام، الهوى بيضل صاحبه، نعوذ بالله من الهوى. يسال الله دايما دايما، الواحد يتذكر في كل وقت وما يركنش ولا يطمن ان هو بقى ما شاء الله خلاص وتركنا الدنيا وجينا اهو وبنحضر الدروس. لا ابدا ابدا، الهوى والشيطان لا يتركوك ابدا، ولا نفس الاماره، وراكي وراكي وراكي. فعلى طول الانسان يتجدد الايمان ويجدد الدعاء من الله يقي الهوى، لان ممكن تمشي في 10 مسائل زي الفل متبع القران والسنه وماشيه كده على الصراط المستقيم، وفجاه تطلع مساله تخالف هواك، تلاقي نفسك تركتي كل اللي انت اتعلمتيه وكل اللي قرأتي عنه واتبعتي الهوى في المساله دي. قال لا، طب ما احنا اتعلمنا ان احنا ما ينفعش نتابع هوانا. لا، الهوى لسه ما كانش الانسان تخلص منه. صحصحي معايا. الهوى مرض من امراض القلوب. قد يبدو للعبد انه ما عندوش المرض ده، او قد او قد او قد يتصور ان هو كان عنده مرض الهوى تخلص منه. ليه تخلص منه؟ اقول لك والله انا كنت في الدنيا بعمل حاجات كتير جدا غلط وكلها كنت ماشي على هوايا، شله صحاب كلهم ضايعين وكنت ماشي معاهم، افعال كلها لا ترضي الله، عقوق لامي، اذى للناس، حاجات وحشه كنت بعملها تبع هوايا. بس دلوقتي لما تبت تركت كل الحاجات دي خلاص، فهي ممكن تعرف تعتقد في الوقت ده ان هي تركت الهوى وتخلصت من هذا المرض، بالدليل انها تركت المعاصي اللي هي كانت متبعه فيها هواها وامتثلت امر الله، رغم ممكن يكون صعب، والسير الى الله في الزمن الفتن صعب، واحنا في زمن صعب جدا، فهي ممكن تتصور ان كده خلاص تخلصت من الهوى. جميل. يجي العلم بقى يكشف لك المساله، يجي العلم يكشف بقى القلوب زي ما قلت كده. طب يمشي كويس جدا واي حاجه بتسمعها في الدروس حاضر، ربنا قال سمعنا اطعنا، رسولنا قال سمعنا اطعنا، القران السنه ماشي على الصراط المستقيم. ممكن تقعدي سنين، انا شفت ناس كده اتعاملت معاهم قعدوا سنين يجوا المعاهد ويحضروا ويسمعوا وينظروا ويكتبوا، ووصلوا والله عايز اقول لك انهم كمان بقوا معلمات، يعني تصدروا المجالس من كتر ما هم كانوا متفوقات يعني. ولما جت مساله تخالف هواهم تركوا كل العلم اللي اتعلموه وكل التنظير كانوا ينظروه وكل الجلسه والقعده، ولا كان لم يكن شيء، تحكموا الى هواهم على طول اول ما المساله جت تخالف الهوى. فخلي بالك الهوى امر تركه مش سهل، مش صعب، لكن عايز تركيز. لان زي ما قلت لك كده ممكن تمشي في 20 مساله انت متابعه فيها كتاب والسنه وتارك الهوى، بس تيجي مساله معينه شديده عليك شويه، يعني مش هتقدري قوي تسيبيها، لا انا الحاجه دي بحبها شويه. ففي المحك بقى يجي الابتلاء يظهر بقى، هل انا متابع هوايا ولا متابع الكتاب والسنه؟ فده اللي بقوله لك، لان ده حصل تجربه معايا عمليه بعد سنين يسمعوا قال الله وقال الرسول وعندهم الايات والادله والاحاديث والكتاب، وده لما جت المساله تخالف هواهم تحولوا الناس ثانيه خالص، كان لم يعرفوا ولا كلمه في العلم. فخلي بالك من الكلام ده كله، ربنا ينجينا ربنا ينجينا. طبعا اتباع الهوى ويعني ده كانت صفات المشركين، الله وصف المشركين بانهم يتبعوا هواهم في اكثر موضع من القران، قال تبارك اسمه: فإنما يستجيب لك، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يا الله، فإنما يستجيب لك يا محمد، ها، وتعبوك وأزوك غاية الأذى وأعرضوا عنك وعملوا كل شيء عشان دعوتك لا تصل، فاعلم إن اللي هم فيه ده مش عشان أنت دعوتك غلط، ولا القرآن غلط، ولا هم فاكرين إن القرآن ده مثلا مش من عند الله، لا 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 خالص مش ده السبب. عارفين تماما دول بلغاء وفصحاء وعندهم السليقة العربية اللي خلتهم يقينا يعلموا إن القرآن كلام الله. السليقة العربية وحسن البلاغة وقوة اللغة أدركوا بيها إن القرآن لا يمكن يكون كلام بشر، لا يمكن. فهم أدركوا ده، أما أعرضوا ليه؟ قال ربنا سبحانه وتعالى من آيات التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم. خلي بالك، اعلم يعني ايه؟ في حاجه مهمه هتيجي اهو، مش احنا قلنا كلمه اعلم يبقى هيجي وراء موضوع مهم يستحق الالتفات والانتباه. فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يعني لو ما بيستجيبوش لك، مش العيب فيك انت، ولا انت مش عارف توصل، ولا انت شديد، ولا انت متشدد، ولا انت مش عارف القران فيه حاجه غلط، ولا اطلاقا العله قال له هو ما بيتبع هواه. فالنهارده نفس انا بحب اسقط بس على الواقع بتاعنا. النهارده تلاقي ناس جات وحضرت مجالس وبعد كده اعرضوا خلاص. طب ايه الموضوع؟ لا اصل الدرس جديد، اصل الموضوع كبير، اصل المواد كتيره، اصل لا خالص خالص. اوعى تسمع الحجج دي كلها، دي كل حاجات حق، يعني انسان بيخدر نفسه ويدي نفسه رخصه عشان ما يبقاش شكله وحش قدام نفسه. فهي يعني واحده جات وحضرت وسمعت الخير ده كله ومشيت، هتقول ايه لنفسها؟ هتفتكري عشان تنام تقول ايه لنفسها؟ لازم تاخد حقنه مخدره. ايه الحقنه المخدره؟ لا الدرس كان شديد شويه، لا الناس ضايقوني في المعهد، في ناس غلسه كده بروح بيضايقوني، لا اصل المشوار بعيد، لا اصل المذاكره مش قادره اجمع مذاكره مع دراسه العلوم الشرعيه. اصل لازم تقولي لنفسها حاجه، امال هتقول ايه؟ ايه سبب الاعراض؟ مش ممكن، لازم تجد نفسها رخصه عشان تعرف تنام خلاص. فهي دي يجدوا اسباب. فالله سبحانه وتعالى بين ده في القران، قال يا رسول الله ما تقلقش ولا تتضايق ولا تشيل نفسك الهم، ولا تقول انت اللي غلطان، ولا انت مش عارف توصل، ولا انت شديد، ولا الكلام ده كله خالص. هم ما تبعكش عشان هم متبعين هواه. وكذلك برضه هم اعرضوا عن طلب العلم الشرعي اللي بيعرض. الناس اللي بتعرض عن العلم الشرعي قسمين: قسم من ابتداء ما اعرض ما فكرش اصلا يشترك في اي حاجه ولا يدرس علوم شرعيه في اي مكان، وقسم تاني جه بص كده اتفرج ما عجبتشوش البضاعه مشي. الاثنين اعرضوا، والاثنين سوى اعراضهم الهوى. بس القسم الثاني يعني في غير شويه. الاولاني يعني يكاد يكون غير منعدم، ما فكرش اصلا يبحث عن القران معناه ايه، ولا السنه فيها ايه، ولا بيدور على دينه اصلا. مصيبه خالص. الدين ده مركون كده على الرف، حاجه مش بتاعته، كانه مش هيسال عن كتاب الله ولا على السنه، خالص مركون. فدول في على يعني خطر عظيم عظيم عظيم. الفرق الثاني فيه خير شويه، جم بس بصوا كده، بس الخير اللي فيهم مش قد كده، بقى اتفرجوا كده شويه، بصوا قعدوا حضروا شويه كم مره، لا بس الدنيا احلى شويه، لا بس برضو هو اعرضوا. فان الله تبارك وتعالى بين الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذا الاعراض مش عيب فيك انت، ولا انت شديد، ولا انت متشدد، ولا انت كلامك غلط، لكن هؤلاء اتبع هواهم. قال تعالى: ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. مفيش اضل منه، مفيش اضل من الشخص اللي اتبع الهوى. واجب على المسلم المؤمن اللي ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره ان هو ينتبه ان الحب والبغض يكون في الله وفي الله. يعني انا بحب ان ربنا بيحبه، الله سبحانه وتعالى يحب شرعه يبقى احب شرع ربنا، الله بيحب نبيه يبقى احب نبينا صلى الله عليه وسلم، الله بيحب الصديقين والشهداء والصالحين احبهم، الله يحب الملائكه، كل شيء ربنا يحبه انا احبه. لو انا صادق في حب الله، كل شيء ربنا بيبغضه لابد ابغضه. مستحيل اكون بحب ربنا واحب حاجه هو بيكرهها، مستحيل. الحب ناقص، مستحيل. لو انت بنتك بتكره حد معين او ابنك بيكره حد معين، هل ينفع تصاحبيه وتروحي وتيجي وتعملي له عزومه وتضحكي وتفرشفي فيشي معاه وانت عارفه ان ابنك بيكرهه وان ده عدو ليه؟ حد يعمل كده من العقلاء؟ مستحيل. ولو عملت كده ام ابنها يقول لها انت بتكرهيني، انت مصاحبه عدوي، انت بتكرمي عدوي، انت جايبه عدوي اللي بيكرهني واللي انا بكرهه بتعزميه وبتعملي له اكل، هيلوم عليها لوم شديد. ده لو هي اصلا عملت كده، لا عملت كده، لا يمكن تكون بتحب ابنها وتعمل كده، لا يمكن تكون بتحب ابنها وتصاحب وتكرم عدو ابنها. طبعا انا بقرب بس توضيح ومش تشبيه، بس توضيح ولا مثلا اعلى. يعني ازاي الناس تدعي حب الله وهي بتحب اللي ربنا بيكرهه، واللي ربنا جعله عدو ليه، واللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نكرهه؟ كيف احب من يكره الله؟ كيف احب حاجه ربنا يكرهها؟ ازاي وهي ادعي حب الله؟ ازاي احب حاجه النبي صلى الله عليه وسلم بيكرهها وبعد اضيع حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ مأساة الحقيقه. بعد كده انتقل لباب تاني قال: من جحد شيئا من الاسماء والصفات. طبعا باب الاسماء والصفات انا همر عليه سريع لان احنا مش بصدد دراسه الاسماء والصفات في فتح المجيد، يعني هو مختصر جدا، والاسماء والصفات ما ينفعش ابدا ابدا تعرض ولا تشرح بشكل مختصر. امال انا هختصرها لان فتح المجيد كتاب يعني تقيل، فمعلوم اللي هيدرسه يكون اكيد درس قبل كده الاسماء والصفات، فهو جابها هنا المصنف على وجه السرعه. قال: باب من باب ومن جحد شيء من الاسماء والصفات. وقال قول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. ويعني كان الكفار مشرك العرب عندهم اسم الرحمن لا يعترفون به ابدا، عناد كده واستكبار. ومعلوم ان اسم الرحمن الاسماء الله، الرحمن ابن اسماء الله وصفه من صفاته. الرحمن يدل على سعه الرحمه الواسعه، والرحيم يدل على الرحمه الواصله. عندي رحمه واسعه وعندي رحمه واصله. الرحمن يدل على الرحمه الواسعه، وسعت رحمته كل شيء تتخيليه ولا تتخيليه. رحمن رحمن، فتدل على سعه الرحمه، سعه الرحمه لا يمكن انسان يتخيلها. فهو اسم صفه لله تبارك وتعالى. والرحيم ايضا من اسماء الله وصفاته، يدل على الرحمه الواصله. فالرحمن اسم يدل على الرحمه الواسعه، وهي ايه؟ من صفات الذات، يدل على الصفات الذاتيه. والرحيم اسم يدل على الرحمه الواصله، وهي من صفات ايه؟ الفعليه، متعلقه بصفات الافعال، متعلقه بصفات الافعال. طبعا هنوضح ده كله اكتر واكتر ان شاء الله عند دراسه الاسماء والصفات. تكلم هنا طبعا جهم بن صفوان اللي هو اسس مذهب الجهميه، وانه ذاكر بينكر الصفات كلها، وسبب انكار الصفات على وجه السرعه، يعني منشا الضلال عند هؤلاء اللي انكروا صفات الله وقالوا لا ما فيش، مش رحمن ومش رحيم ومش عفو ومش كريم وكل الصفات دي، قالوا لا مش لا ننسبها لله. ليه لا تنسبها لله؟ ايه اللي خلاك تقول كده؟ قال لك الله، ما اصل انا دلوقتي لما اقول ربنا رحمن والبني ادمين، طب ما البني ادمين بيرحموا بعض، عندهم صفه الرحمه. اقول ربنا حكيم، طب ما البني ادمين فيهم حكماء. اقول ربنا كريم، طب ما هو الانسان البشر فيهم الكريم، يبقى احنا كده بنشبه صفات الله بصفات البشر. طب ايه اللي انت عايزه؟ لا نفي الصفه خالص عن الله ونثبتها للبشر، ضلال مبين. انت تخيلها يعني اثبتوا الكمال للبشر، هو كريم، البشر كريم والبشر رحيم والبشر عدل والبشر سميع والبشر بصير، انت متخيله؟ يعني اثبتوا صفات الكمال للبشر، ان البشر بيسمعوا بيتكلموا وبيعقلوا حكماء وكل ده، وجم عند الله تبارك وتعالى لا ما اقدرش اوصف الكلام ده، الله لا سميع ولا عليم ولا بصير ولا حكيم. ليه كده؟ عشان ما نصبوش البشر. طب ابتداء لمنشا الغلط ايه؟ العقول. تقديم العقل على النص الصريح، العقل الفاسد طبعا، والا العقل الصحيح الصريح عمره ما يتعارض مع النص. يعني الناس اللي عقولها صحيحه وما حدتش عن الفطره هتقبل النصوص، قران وسنه، زي ما قبلها ملايين البشر من لدن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن منشا الضلال العقول الفاسده، ان هم الاول قالوا لا احنا ما نقدرش نشبه ربنا بالمخلوق. طب بعدين، طب ايه اللي اصلا خلاك تدخل المخلوق في الموضوع؟ احنا بنتكلم عن الله، الله جل جلاله وتقدست اسماؤه، العلي الاعلى القوي القدير الحق المبين، الله تبارك وتعالى باسماء وصفاته. ايه انت تخليك تتكلم على البشر الغلابه المساكين، هم شويه نمل في ملك الله، اتكلم عليهم ايه اصلا؟ احطهم ايه اصلا في مقارنه مع ربنا؟ فاول ضلال ان هم الاول شبهوا، قال لك لا هنحط ده مع ده، يبقى ده انت اصلا دخلت في تشبيه، فلقوا التشبيه مش هينفع راحوا عطلوا، قال لك يبقى صفات الله مش موجود. وبعدين راحوا شبهوه تشبيه ثالث، قالوا ايه؟ نقص. وصفوا اله بالعدم، لما انا اقول لك ربنا لا سميع ولا حكيم ولا عليم ولا رحيم ولا كريم ولا عدل ولا حكيم ولا عليم ولا حاجه خالص، اشيل كل الصفات دي، انفي كل الصفات عن الله، يبقى انا بعبد ايه؟ عدم. عدم. فهم الاول ابتداء شبهوا دخلوا في مقارنه البشر مع الله، ليه اصلا؟ مين قال لك تعمل المقارنه دي اصلا؟ غلط. فلما دخلوا في التشبيه لا الموضوع مش هينفع، راح عطلوا ولغوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى واثبتوها للبشر، فاثبتوا الكمال للبشر والنقص لله. لان طبعا اللي بيتكلم اكمل من اللي بيتكلم، مظبوط؟ انا بتكلم واحده ثانيه ما بتتكلمش، مين الافضل؟ اكيد اللي بيتكلم. طب انت بتسمعي واحده ما بتسمعش، مين الاحسن فيكم؟ انت اللي بتسمعي. طب انت كريمه واحده ثانيه ما عندهاش كرم خالص، مين الاحسن؟ انت، وهكذا. يبقى اذا اثبات الصفات من باب الكمالات، فاثبات الصفه عن دليل الكمال. فانتوا اثبتوا الكمال للبشر ان هو بيتكلموا وبيسمعوا وبيرحموا وعندهم عدل وعندهم علم، اثبتوا الكمال للبشر واثبتوا من صفات الكمال، وجيتوا عند ربنا تبارك وتعالى ونفيتوا عنه الصفات فاثبتوه بالنقص والعدم. ضلال مبين، ضلال مبين، سبحان الله. وبعد ما تقول لهم بقى اصل دول الجماعه دول السلفيين بتوع التشبيه دول مشبهه مجسمه، مشبهه ده الامام البخاري قال من شبه الله بالمخلوق فقد كفر. احنا دي اعتقادنا، اللي هيشبه ربنا باي مخلوق من المخلوقات انس جن اي مخلوق كافر، كافر. كل واحد كده عند اهل السنه، مين ده اللي بيشبه؟ يلزقوا لك تهمه بقى، انتوا بتشبهوا ربنا بالبني ادمين وانتوا مجسمه وانتوا عايزين تعملوا ربنا زي الانسان، تثبتوا للعين وتثبتوا للايد وتثبتوا الرجل والاصابع بس كده يبقى بقى انسان بقى لا 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 لا. مين قال كده؟ ده الله سبحانه وتعالى يضع الاراضين السبع على اصبع. مين المجنون اللي هيقول اصابع الله كاصابع البشر؟ مين المجنون بيقول كده؟ ده السبع سماوات ربنا حطهم على اصبع واحد من اصابعه، وانا اصابع المسكين ده مشيش ورقه حتى لو حطيت عليه ورقه مش هيثبت. مين مجنون هيقول كده؟ لكن هم لزقوا التهمه دي لائمه السلف والعلماء الاكابر من الصحابه ومن تبعهم باحسان. طبعا احنا بنثبت الصفات لله تبارك وتعالى كما اثبتها لنفسه واثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم بغير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تاويل فاسد، ولا نحرف الكلام عن مواضيعه. نثبت اثبات نفسه في القران والسنه وننفي عنه ونفاه عن نفسه تبارك وتعالى. بعد كده يعني كل الكلام على باب الصفات طبعا الكلام فيها يطول. الباب اللي بعده تكلم على نعمة الله وإنكار نعم الله، وإنه العبد المؤمن لا ينكر نعمة الله ولا ينكر نعمة الله ويضيفها للمخلوق والكافرون كما قال جل ذكره يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. لا الكافر فقط اللي هو بينسب النعمة للمخلوق، ليه كافر؟ لأنه أضاف نعمة الخالق إلى غيره، وإضافة نعمة الخالق إلى غيره يبقى جعل معاه شركاء في الربوبية، مظبوط؟ لما أنا أقول اللي نزل المطر من السماء نوت كذا، يبقى أنا نفيت إن اللي أنزل من السماء ما الله، والله يقول وفي الله سبحانه وتعالى بين لنا في القرآن إن هو اللي بينزل الماء من السماء ومفيش غيره رب مع الله عشان يأمر السماء أن تمطر أو كذا أو كذا. طيب يعني هو النقط يقول المية دي نزلت، المطرة دي نزلت بفعل النوة أو كذا أو الصنم ده أو ده، يبقى إيه؟ أشرك بالله، أشرك في الربوبية. ليه؟ لأنه جعل حد تاني مع خالق مع الله. يبقى إضافة إن من أضاف نعمة الخالق إلى غيره فقد جعل معه إيه؟ شركاء في الربوبية. طيب إضافة كمان ليه شركاء في الربوبية؟ لأن أضاف السبب على إنه فاعل. السبب يعني أضاف السبب إنه فاعل، النوة والحاجات اللي بتيجي دي عشان تحرك السحاب، فالسحاب يتحرك فتنزل مطر. اللي خلق النوى وخلق السحاب وخلق المطر وخلق كل شيء وامر كل شيء هو الله. فحتى لو كانت النوى او رياح سبب في نزول المطر سبب، لكن مش هي اللي انزلت المطر بذاتها. فاهماني؟ يعني معروف طبعا الرياح بتشتد جدا ويبقى غيم في السماء وبتاع، يقول لك بس النهارده الدنيا هتمطر، ماشي. بس اللي خلق المطر وخلق الغيم وخلق الرياح وكل الامور متقدمت على نزول المطر، كل الاسباب اللي تقدمت نزول المطر كلها أسباب، مش بس أسباب مخلوقة الله خلقها وجعل لها تأثير، لكن مش بذاتها، مش بذاتها. الله جعل في السبب أثر، ما فيش كلام، لكن مين خلق السبب؟ الله، الله. فأنا هم أنتوا تنكروا ده فدي مشكلة حقيقة ومأساة. طيب من عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. أشكر الناس على إنهم سبب، اقوم بالشكر، اقوم بشكر الناس، حد عمل لي حاجه اشكره جزاك الله خير، ماشي. بس ابقى عارفه ان الخدمه اللي قدمها دي ربنا سبحانه وتعالى هو سخره لي. واحد راح كان عنده مرض وطبيب عالجه من المرض، يروح يجيب له هديه وجزاك الله خير ربنا يكرمك ويبارك لك في الولاد ويدعي له، يشكره مش مشاكل، بس عنده يقين اللي جرى الحق على لسان الطبيب وجرى الخير على ايده وبصره هو يشخص المرض والى اخره، كل ده بامر الله تبارك وتعالى. فاهمة ده؟ لكن أنا أترك الشكر لله تبارك وتعالى وأشكر المخلوق، لا ده شرك. أشكر الخالق المنعم اللي أنعم علي ويصل لي الأسباب وساق إلي الخير عن طريق السبب، ساق إلي الخير عن طريق السبب. أنا مريضة رحت للطبيب، الطبيب ربنا جعله سبب وشفيت على ايده، يبقى ساق اليه هذا الخير وهذا الشفاء عن طريق الطبيب اللي هو السبب واللي قاله سبب، ودماغه وعقله وترتيبه وتدبيره وكلامه والقلم اللي كتب بيه والدواء اللي هو قاله لي، كل ده بتقدير العليم الحكيم الرحمن الرحيم اللي اراد الشفاء، فقدر السبب اللي يكون سبب في الشفاء. كل دي عقيدة رخصة في القلوب، فما نركنش إلى الأسباب، خاصة في وقت الأزمات. وقت الأزمات الإنسان أحيانا يكون ضعيف الإيمان ينسى الله ويبتدي يركز مع السبب. في وقت الأزمة والشدة الناس ما بتركزش قوي مع ربنا، خلاص هي تعبانة وعندهم مرض والحقي وهتموت، ونحاول لو ما عملتش عملية عند حد شاطر المرض ممكن يجري في الجسم وتق، فالمخ كله بيبقى منشغل إزاي ننقذ المريض ونشوف عن مين احسن دكتور واحسن مستشفى وكذا. الناس تشتغل بالاسباب وتنسى رب الاسباب في الازمه. انا بقول في الازمه، ممكن في وقت العادي يبقى قاعد مركز كده، اللي عنده يعني اي خلفيه عن العلم او يعني او ايمان قوي يبقى عارف انه كله باذن الله. لكن ساعه الازمه وما تشتد الازمه ويزيد الابتلاء قد ينسى الانسان رب الاسباب ويركن الى الاسباب. فننتبه سواء في الازمات او في الشدائد أو في الرخاء، إحنا نعلم أن كل ما حولنا وكل ما نحن فيه كلها أسباب. الله خلق السبب وجعل فيه أثر، لكن هو اللي خلق السبب. دي عقيدة لابد تبقى راسخة في أعماق القلب. انتقل لباب تاني قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سبحان الله، توفيق الله عالي جدا لهذا الرجل. يعني شوف الأبواب، بين الأول اتباع الهوى وترك التحكم إلى الكتاب والسنة، وبعدين بين انه نعمة الله سبحانه وتعالى تشكر، وبعدين بعد ما اسس هذا المسائل كلها متعلقة بالتوحيد قال لك ما ينفعش بقى بعد كل ده نجعل لله انداد. والند اللي هو المثل والنظير، يبقى واحد ليه يعني ند يعني شبهه، نظير ليه زيه، ده كلمة الند. وجعل الند الناية ازاي؟ يعني نخلي انداد لله ازاي؟ طيب اللي هو يصرف نوع من انواع العباد او شيء من عباد الغير الله، اما كعباد الاوثان والاصنام اللي كانوا بيسجدوا للصنم ويذبحوا للصنم، او ان هو يجعل اي شيء من العباده لغير الله. طوف بقى لغير الله سبحانه وتعالى، يروح يطوف حوالين القبور، يعتقد صاحب القبر ينفعه يضره، يذبح لصاحب القبر. الناس بتندر كتير، تقول ندرت ان انا اذبح خروف للسيده، وندرت ان انا اذبح مش عارفه ايه للحسين، وندرت انذره، يقول ندرت حتى باللغه العاميه كده، ده انا عليا ندر مش عارفه خروف ايه للحسين وخروف ايه للسيده. كل ده من الشركات المحرمة، الذبح لا يكون إلا لله لأنه عبادة من العبوديات. سبحان الله، الآية جت في السياق قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الآية 21 في سورة البقرة اللي هي الناس اعبدوا ربكم، في التدبر سورة البقرة فيها معاني عظيمة جدا، ليتك ترجع لي التفسير كنت بقوله في الآية دي. لا تجعل لها اندادا، لا تجعل لها شركاء، لأنه الند لا ينفع ولا يضر، الند لا ينفع ولا يضر، ليس له قيمة، لا قيمة له. الأنبياء كلهم جاءوا بالتوحيد، وكل نبي من الأنبياء كان يؤمر إن هو يبلغ قومه التوحيد. في حديث أورده هنا المصنف في مسند الإمام أحمد والحديث صحيح عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن، وتأمر بني إسرائيل أن يعمل بهن، فإما أن تبلغن وإما أن أبلغن. فقال له: يا أخي، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى ابن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وقعد على الشرف، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وأمركم أن تعملوا بهن. أول الحديث بس عشان ما تقولش في الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة الكرام إنه الله أمر يحيى ابن زكريا بيحكي لهم حاجة حصلت في زمن يحيى ابن زكريا نبي الله. يحيى نبي وزكريا نبي عليهما السلام. بيبين إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات يوصلهم للناس. خمس كلمات، مش كل الكلمة، الجملة يقال عليها كلمة، خلي بالك، الجملة يقال عليها كلمة. فالكلمة هنا مش مقصود كلمة، لا مقصود هي جملة عبارة معلومة يعني، يقال عليها عند العرب كلمة. فالخمس كلمات دول يعني خمس أوامر، الله أمر يحيى بن زكريا بلغهم لبني إسرائيل، ويأمر بني إسرائيل يعملوا بهذه الأوامر الخمس. يحيى بن زكريا ما وصلش على طول يعني، خد أمر الله بس ما وصلش. عيسى ابن مريم عليه السلام وأولاد الخالة يعني، قال له الله أمر بخمس كلمات، وأنت دلوقتي لو ما بلغتهمش هبلغهم أنا، ما ينفعش ربنا يأمرنا بشيء ونتغاضى. فالمهم قال له لا، أنا أخشى لو أنت لو رحت بلغت شيء ربنا كلفني بيه ينزل عذاب أو يخسف فيا. فيحيى بن زكريا جمع بني إسرائيل بيت المقدس، حتى امتلأ المسجد كله، بيت المقدس كله امتلأ، وقعد على الشرف اللي الشبابيك يعني، كل ده اتملى بقى، النبي بقى يتكلم، فالناس كلها جمعت عشان تسمع ايه الكلام. حمد الله واثنى عليه كصنيع الانبياء والعلماء، انه اي كلام نبتدي المفروض ان احنا نحمد الله عز وجل ونثني عليه والثناء الحسن. ثم قال انه لا امرني بخمس كلمات ان اعمل بهن، وامركم ان تعملوا بهن. خمس كلمات دول زي ما قلت هم خمس جمل، خمس اوامر ربنا امرني انه يعمل بيه، يعمل هو بالخمسه دول ويامر بني اسرائيل يعملوا بيه. اول حاجه ايه؟ أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أول حاجة كل الأنبياء كافة جم بالتوحيد، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ أدي أول حاجة بدأ كده يتكلم مع بني إسرائيل بضرب الأمثال، لأنها بتبقى فيها توضيح وتقريب مش تشبيه. يعني هنا شوف ضرب لهم الامثال، علاقه العبد بسيده من الدنيا كعلاقه العبد الموحد بالله. هل هنا بيشبه العبد مع سيده زي تشبيه العبد مع الله؟ لا، مثال امثله للتوضيح والتقريب. فقال لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وضرب لهم مثلا. قال لهم مين؟ واحد عنده رجل، وبعدين اشترى الرجل ده عبد، كان وقتها في العبيد موجودين، اشترى بخالص ماله ذهب او ورق، الورق اللي هو الفضه. فاشترى العبد ده بفلوسه الخاصة، محدش شاركه فيه، ودفع ثمنه ذهب أو فضة. وبعدين العبد ده بدأ يشتغل عند سيده، بس ما ياخد الغلة بقى والشغل اللي بيعمله ده يوديه لسيده اللي هو دفع فيه الفلوس، يقوم يوديه لغيره. قال مين يرضى بده؟ طبعا هنا محذوف تقديره، لا أحد. لأنه قال وإن الله خلقكم ورزقكم إلى آخر الكلام. فهو ده شبهه كده، واحد اشترى عبد من خالص ماله، وبعدين يشتغل العبد وياخد جهده كله يوديه لواحد تاني. قال مين يرضى كده؟ اكيد ما حدش يرضى. قال لهم وان الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وامركم بالصلاه، فان الله ينصب وجهه الى وجه عبده ما لم يلتفت، فاذا صليتم فلا تلتفتوا. ودي حته مهمه تخليك تستحضري الخشوع في الصلاه، حته مهمه تعينك على الخشوع في الصلاه. ان الله ينصب وجهه لوجه عبده بغير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. لأنه تقولي ينصب وجهه لوجه عبده، يبقى ربنا ليه وجه وانا ليه وجه وانا ربنا، لا 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 ما ينفعش خالص خالص، لا تمثيل ولا تكييف، ان انا اقعد اتكيف واتخيل بدماغي كيفيه بقى ربنا وجهه وناصب وجهه، لا ما ينفعش خالص احسبها كده خالص كده، يبقى احنا وقعنا في خطأ جسيم وقعنا في التشبيه بقى وشغل الفرقة الضالة. لا، إن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. ماشي، أنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلي في الصلاة، خلاص طول ما أنا ما بلتفتش يعني طول ما أنا مركزة، يبقى أنا همي كله أن أنا أركز وأستحضر رؤية الله ليا بقلبي، أستحضر رؤية الله ليا بقلبي. فده يخليني أتأدب بأدب العبودية، وإن أنا أمة الله وإن اللي بيصلي عبد الله، فما نلتفتش وما نسرحش وما نتوهش، ويبتدي سبب في حضور القلب عند الصلاة. فإذا صليتم فلا تلتفتوا، ما تلتفتوش لا بالبدن ولا بالقلب. يعني ما هتقولي أنا ما بلتفتش، أنا واقفة بصلي من أول بصلي، وأنا لا ببص شمال ولا يمين ولا حاجة خالص. والالتفات ممكن يكون بالبدن ممكن يكون بالقلب. بالبدن اللي يتحرك ويبص كده ويعمل كده ويعد الهدوم ويتحرك وينزل ويطلع، كل دي خطأ في الصلاة. لكن ممكن كمان يكون الالتفات بالقلب، يعني الدماغ بقى تبتدي تنشغل والإنسان يسرح ويفتح مواضيع في الصلاة ويفكر في الصلاة، ومن أول الصلاة لآخره هو في حتة معينة وفي موضوع معين بيفكر فيه، ده عنده. وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه سرة من مسك في عصابة، كلهم يجدوا ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموا ليضربوا عنقه، فقال لهم: هل لكم أن أفتدي من نفسي منكم؟ فجعل يفتدي بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وأمركم بذكر الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سرعا في أسره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه. وإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. أنا بينهم بقى الأحكام، وكل دي كانت عند بني إسرائيل، الصلاة والصيام والصدقة وكل ده أهو، وذكر الله، كل ده كان في بني إسرائيل، مش بس يعني عندنا. طيب، ويشبه الذكر، قال إنه رجل يعني العدو بيجري وبيسرع عايز يقبض عليه، فجري جري جري ودخل حصن حصين مقفول بالحديد، فتحصن في الحصن ده ما يقدرش العدو ينال منه. قال كذلك العبد لو بيكسر ذكر الله، العدو عايز ينقض عليه ويتعبه ويألمه ويجيب له اكتئاب وحزن ويأس. العدو مين؟ الشيطان، عايز ينقض على الإنسان، يحزنه طارة ويجيب له اكتئاب طارة، ويفكره بالآلام اللي مرت في حياته طارة، ويحزنه طارة، ويخليه يرتب للناس المكائد والأمور العظام عشان يوقعوا في ظلم العباد طارة. يحيى بن زكريا بين لهم قال لهم: وإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. بس يبقى كل ما تلاقي هم، غم، اكتئاب، حزن، مشكلة، عايزة تقومي تمسكي تليفون عشان تبهدلي حد ضايقك، عايزة تعملي حاجة غلط، أول ما تلاقي شيء غلط أو شيء محزن في شخصك أو لغيرك، اعرفي إن نزغ شيطان، عاوز من الشيطان أجيب، وكثير من ذكر الله. سبحي بقى، استغفري، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأي قرآن، أي ذكر. قالك لأن ده حصن حصين، واحد جري من العدو والعدو بيجري وراه، دخل في قصر كبير مقفول كله بالحديد وقفل على نفسه، حصن حصين مستحيل يوصل له. وكذلك اللي ذاكر لله، اللي يكسر ذكر الله، هو في حصن حصين من الشيطان، لا يستطيع ابدا لا يفكروا بهم ولا بغم ولا يدخل عليه الحزن ولا اليأس ولا الاكتئاب، ولا يأمره انه يفعل فعل مشين من ظلم العباد او يعني تقطيع لحوم العباد بالغيبه والنميمه او كذب او اي حاجه حرام، مش هيقدر. ليه؟ لانه في ذكر، والذكر حصن حصين للعبد. بعد ما قال الكلمات دي يحيى ابن زكريا عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وانا امركم بخمس، الله امرني بهن. النبي صلى الله عليه وسلم قال يحيى ابن زكريا ربنا امر بخمسه، وانا كمان هامركم بخمس كلمات برضه، يعني قلنا خمس امور الله امرني بهن: الجماعه والسمع والطاعه والهجره والجهاد في سبيل الله، فانه من خرج من الجماعه قيد شبر فقد خلع ربكة الإسلام من عنقه إلى أن يراجع، ومن دعا بدعوة الجاهلية فهو من جوسي جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: إن صام وصلى زعم أنه مسلم. فادعوا المسلمين بأسمائهم التي سماهم الله تعالى المسلمين المؤمنين عباد الله. طبعا يعني الحديث يزول شرحه، لكن جهل الحديث أنه استدل به هنا المصنف رحمه الله على انه التوحيد كانت كلها دعوه الانبياء، دعوه الانبياء من لدن ادم والى نبينا صلى الله عليه وسلم، كلهم جاءوا عشان يدعوا الناس لتوحيد الله الواحد الاحد، وترك الانداد والاوثان، وعباده غير الله، وتوحيد الله سبحانه وتعالى. قال المصنف بعد كده قال رسول الله: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. والحديث صحيح، حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. احنا قلنا الكفر كفر اكبر وكفر اصغر، والشرك فيه شرك اكبر وشرك اصغر. فالكفر هنا مش كفر يعني خروج من المله، لا اكيد لا، يعني مش عارف يعني ايه حلف بغير الله ورحمه ابويا ورحمه امي وتربه جدي وحياه ولادي ومش عارفه والكعبه الشريفه كل ده منفع، ورب الكعبة لكن مش الكعبة، لكن رحمة أبويا ورحمة أمي وتربة جدي وحياة ولادي وكل الحلف ده شرك بالله، بس شرك أصغر مش كفر، صاحبه لا يخرج من الله إطلاقا، لكن ارتكب معصية. شوفي برضو قال المصنف رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. يعني لما تكونوا عايزين تقولوا حاجه وعايزين ان انتوا تقولوا يعني ان شاء الله يحصل كذا، ما تقولش ان شاء الله، لانه جه الراجل قال له ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال: اجعلتني ندا لله. تقول ما شاء الله وشاء الرسول، اجعلتني ندا لله. طيب ما الفرق بين، اصحي معايا بقى كده، ما الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، وبعدين وجههم للتوجيه الصحيح قال قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ما الفرق بين واو وثم؟ يعني ايه ما تقولوش وا فلان لكن ثم فلان؟ الواو وثم، الواو تقتضي المساواه، واو العطف تقتضي التشريك في الحكم. طب من اعمال واو العطف يعني انها تقتضي التشريك في الحكم، فهي تقتضي المساواه. اما ثم فتقتضي الترتيب مع التراخي، فما يكونش شرك في الحاله دي، ترتيب مع التراخي. يعني اقول لك ايه، انا معتمد على ربنا تبارك وتعالى ان شاء الله في الموضوع ده، ثم عليك مفيش مشكله. يبقى كده بينت انك حاجه تانية غير الله، وانه انت سبب دي، كده كلام يستقيم. لكن اقول لك ايه، بص احنا معتمدين على ربنا عليك بقى، يعني بص ايه احنا يعني ملناش غيرك انت والله، حرام لا يجوز. جعل المخلوق مساوي لله في المساله حرام ولا يجوز. طيب بعد كده هو انتقل في ما جاء فيما لم يقنع بالحلف بالله، الحديث ضعيف اللي صدر به الباب، وبيتكلم برضو عن مسألة الحلف بغير الله. وقال ما شاء الله وشئت، قول ما شاء الله وشئت برضو اللي احنا قلناه، أمر كده سريعا عليه، اللي هو انه اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون وتقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. الحديث صحيح قريب اللي احنا قلناه، يعني واحد يهودي انت عارف قال متربصين، انتوا عاملين نفسكم مؤمنين، انتوا عندكم راح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له انتوا بتدعوا الايمان والتوحيد، طب ما انتوا بتقولوا ما شاء الله وشئت، انت بيخلوك مع ربنا حاجه واحده، وبتحلفوا بالكعبه وبكذا، يعني فاهمين اهو، طب يعني انتوا عارفين الصح والغلط، طب ما تتبعوا النبي. لا، عناد واستكبار، نعوذ بالله من الضلال. المهم انه بين انه ما ينفعش الحلف بغير الله، وانه الانسان لابد ان هو يعني يعلم ان الله سبحانه وتعالى وحده هو ولي الامر من قبل ومن بعد، والانسان ده ما هو الا مخلوق ضعيف مامور سبب الاسباب. بالنسبه للمشيئه، الله جل في علاه يقول لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. خلاص، وقال تعالى ان هذه تذكره، فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. الايات اللي زي دي فيها رد على القدريه والمعتزله نفاة القدر، اللي هم اثبتوا احنا كاهل السنه بنثبت مشيئه للعبد، وهي مشيئه الله سبحانه وتعالى مقدمه، الله سبحانه وتعالى هو المشيئه وله الاراده، الايات تدل على هذا، ودلت الايات نفسها ان العبد لمشيئه، الله خلق له المشيئه والاراده. هم لا، هم بيثبتوا المشيئه للعبد بس والاراده للعبد بس، وبينفوا قدره الله تبارك وتعالى، قدريه والمعتزله نفاة القدر، يقول لك ربنا ما خلقش افعال العباد، هو اللي بيخلق افعاله، هو اللي مشيئه، ولو اثبتوا للعبد مشيئه تخالف ما اراد الله تبارك وتعالى من العبد وشاء، يعني هو يعمل اللي هو عايزه، ربنا ما خلقش افعاله، ضلال في القمه الحقيقه، دون منكر القدر، واللي هيجي بعدين هو يتكلم عليهم قدام. يعني أهل السنة وجماعة متمسكون بالكتاب والسنة في كل أبواب الدين وفي كل أبواب الاعتقاد وغير الاعتقاد، واعتقد أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله جل في علاه، وأنه ربنا يأمر وينهي، وإحنا نأتمر بأمر الله وننتهي كما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ننتهي. قال هنا واعتقد أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء مما يوافق شرع الله وما يخالفه من أفعال العباد وأقوالهم، فكل مشيئته وإرادته، فما وافق شرعه ورضيه وأحبه وما خالفه كرهه من العبد. طبعا مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل، والعبد لو فعل الأشياء اللي ربنا بيحبها الله يرضى عنه، ولو فعل أشياء وانتهك حرمات الله الله يغضب، وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر أبدا ما يرضاه، وإن تشكره يرضاه لكم. فالله يحب العبد الطائع المطيع الملتزم يعني يلتزم بأمر الله، ينتهي بنهيه، كل دي أمور يحبها الله ويرضاها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني ندا لله؟ بل ما شاء الله وحده. الحديث الذي ذكرته من شوي. آخر حديث في الباب قال عن الطفيل أخو لعائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: أنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا أرأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله. حديث قريب للمعنى اللي فات، أنه الطفيل أخو عائشة من أمها، وقال أنه مر على نفر من اليهود، مجموعة من اليهود، قال لهم: أنتوا يعني ناس كويسين جدا جدا، بيرقق القلوب ويحببهم في الإسلام. قال لهم: والله أنتوا ناس كويسين جدا، ويعني لو بس أن أنتوا تقولوا يعني الله واحد وتتركوا إن عزير من الله، كلام يعني سيء جدا للغاية. وراحوا ردوا عليه برضو كالجدال والعناد، قال لهم: طب أنتوا كمان برضو أنتوا قوم، بس أنتوا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، إيه الفرق بيننا وبينكم يعني؟ ما جعلتوا لله ند واحنا جعلنا لله ند. فردوا عليه الرد ده، فمر على قوم من النصارى وبرضو قالوا نفس الكلام: أنتوا القوم، وأمدحهم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. ردوا عليه برضو: طب أنتوا نفس الكلام بتقولوا محمد ما شاء الله وما شاء محمد. ده كان يعني في كما قال المصنف، وهذه رؤية حق أقرها النبي صلى الله عليه وسلم عمل مقتداها، فهي كانت رؤية. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الناس، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، المهم النبي نهاهم إنهم يقولوا ما شاء الله وشئت، لكن قولوا ما شاء الله ثم شئت، ما تحطوش لله رد بحرف الواو اللي هو يقتدي التشريك في الحكم، هذا الحرف العاطف. ده كده يعني انتهى من الباب ده، يدخل على باب تاني، نرجو إن شاء الله المرة الجاية أحيانا لا أوقعنا، كنا الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أنت استغفرك وأتوب إليك.